بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهراً إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهراً لا نجاسة عليه. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أمضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة. إذن بوب باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، الماء لا يتنجس حينما يمر على البدن. قال: وكان الماء طاهرا، طبعا شريطة أن يكون الماء طاهرا، إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه، هذا شرط حتى يبقى الماء طاهر. ثم قال: حدثنا عبد الجبار بن علاء تقدم مرارا قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول، وهذا سند عالي. مرضت، والإنسان يتمرض في هذه الدنيا، والإنسان يولد يبكي ويموت ويبكي عليه أهله، فالحياة جبلت على كذر، وأمر الإنسان يتضرع إلى الله تعالى في السراء وفي الضراء. وإذا مرض المؤمن زاره المسلمون فيحمدون الله تعالى على ما أنعم عليهم من نعمة الصحة، وأيضا يساعدون أخاهم ويؤنسونه ويخففون عليه الأمر. يقول: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وسميت عيادة لأن الإنسان يعاود الزيارة على حسب الحاجة، وأبو بكر ماشيين، أي حال كونه ماشيين وليس راكبين، فوجدني قد أغمي علي، أي كان المرض مرضا شديدا، فتوضأ فصبه علي، توضأ وصب فضل الوضوء علي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ في الإنسان يجمع المال ثم يحتار بهذا المال لما يجمعه، كيف أمضي في مالي؟ يعني ماذا أفعل به؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. وقال مرة: نزلت آية الكلالة. تأمل أخي الكريم كيف أن ابن خزيمة هكذا بوب له، وهكذا استدل به على إباحة الوضوء بالماء المستعمل أولا، وثانيا على أن الماء إذا مر على الجسد فإنه لا يتنجس. البخاري ساق الحديث في عدد من المواطن وفي كل موطن يستفيد منه فائدة، وساق في موطن استدل به على أنه لا يشترط في عيادة المريض أن يكون هذا المريض مفيقا، بل تبقى عيادة المريض على حكمها حتى مع كونه مغمى عليه. وهذا من دقة الإمام البخاري، كأولئك الذين يمكثون في الجمل، يعني مستشفى الجبن العصبي، مستشفى الأعصاب الجبن العصبية، يبقون قد أشهر مغمى عليهم. فهؤلاء هل يعادون؟ نعم، البخاري ذكر في صحيحه أنهم يعادون. ثانيا، دل الحديث على كثرة مرافقة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من أقرب أصحابه وأحبهم إليه وأشدهم ملازمة له. ثالثا، جواز صب الماء على المغمى عليه لأجل أن يفيق من غيبوبته، رابعا الحديث على بركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي التنبه على أمر، وهو أن صب وضوء العائد على المريض هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع التبرك بآثار غيره. خامسا، يستحب للإنسان إذا نزل به المرض أن يوصي بشيء من ماله، وعليه أن يبين ما له من الحقوق وما عليه من الحقوق، لأنه لا يدري، فقد لا يفيق من مرضه فتبقى هذه الحقوق في ذمته. أما الميراث فإن الله تعالى هو من تكفل في بيانها لعظيم شأنها وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد. سادسا، ينبغي على من استفتي في شيء أن لا يجيب من غير علم، لأن المفتي مبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يتكلم حتى ينزل عليه الوحي فيخبره به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.